شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم في كفه اليسرى السقاء يقله وبكفه اليمنى الحسام المخذم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل. وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء، لولا القضاء، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى. عباسا فهوى بجنب العلقم، وليته للشاربين به يداف العلقم، فمشى لمصرعه الحسين أطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه، ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم أخا. وشال الصبط راسه بحسرة وحطه بحيل، وشال أبو فاضل ورد بحرة عباس يا خويا شيل العلم عني شمالك يا خويا شلت راسك من وسط حجري صابك يا خويا أعمه عيوني وكسر صوت واحد عباس شيل العلم قال لي يا خويا شلون اخلي راسي بحجرة المعذرة المعذرة وانت بعد ساعة الشمر يصعد على صعد عباس يا أخو شيل العلم وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء الحسين عليه السلام عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا الحب الإلهي آليات التنمية وآثار الوجود الحب حالة وجدانية يعيشها الإنسان في داخله وتترتب عليها آثار خارجية الأثر الأول الانجذاب نحو المحبوب والتعلق به فإن من أحب أحدا انجذب إليه وتعلق به الأثر الثاني الاهتمام بالمحبوب والسعي لإرضائه والتقرب منه، فإن من أحب شخصا دائما ما يسعى لنيل رضاه وأن يكون قريبا منه. الأثر الثالث، الرضا بما يصدر عن المحبوب، فإن كل ما يصدر عن الحبيب حبيب. إذا تعلق الإنسان بحب شخص رضي وأحب كل ما يصدر عنه. هذه الآثار الثلاثة وغيرها تترتب على الحب كحالة وجدانية. والسؤال، نحن في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هل نشعر بهذه الآثار؟ أولاً، هل نشعر بالانجذاب إليه والتعلق به بحيث نأنس بذكره بدعائه بمناجاته ونتحين الفرصة للخلوة معه أم لا؟ ثانياً، هل نحن مهتمون بإرضائه والتقرب منه من خلال اجتناب نواهيه وامتثال أوامره، أو لا يهمنا ذلك؟ ثالثاً، هل نحن راضون بكل ما يأتينا منه؟ نحن في الفقر هل راضون بفقرنا؟ في المرض هل راضون بمرضنا؟ في الابتلاء هل راضون بابتلائنا؟ أم نحن متذمرون متأففون من الابتلاءات الإلهية؟ إذا لم نكن في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى بالنحو الذي هي علاقتنا مع غيره ممن نحبهم، إذن هنالك خلل في حبنا لله، إذن هنالك مشكلة في حبنا لله. وهنا سؤال، السؤال الأول، كيف ننمي حب الله تعالى في وجودنا في نفوسنا في حياتنا؟ كيف نستشعر حب الله كحالة وجدانية داخلنا كما نستشعر حب غيره داخل ذواتنا؟ كيف نفعل حب الله؟ هنالك آليتان لتفعيل حب الله في النفوس. الآلية الأولى هي معرفة الجمال الإلهي، والآلية الثانية هي استحضار مظاهر الإحسان الإلهي. كيف ذاك؟ فلأنتقل بك دقيقتين من الحب الإلهي إلى الحب الإنساني لأقرب لك فكرة. الآن أنت في حياتك الزوجية كيف تفعل حالة الحب مع زوجتك؟ كيف تسود حالة الحب الحياة الزوجية فيتعلق كل من الزوجين بالآخر ويحبه ويميل إليه وينجذب إليه؟ شلون نفعل حالة الحب في الحياة الزوجية؟ تفعيل حالة الحب في الحياة الزوجية بآليتين. الأولى أن يتصف كل من الزوجين بصفات الجمال. عندما يكون الزوج كريما معطاء، عندما يكون الزوج حليما ضابطا لأعصابه، عندما يكون الزوج حنونا رؤوفا على زوجته، عندما يكون الزوج مسؤولا يعيش هم المسؤولية، هذه صفات جمال، هذه الصفات تشد الزوجة إليه قهرا، تجعلها تتعلق به. في المقابل عندما تكون الزوجة حنونة، عندما تكون الزوجة مقدرة لظروف زوجها، عندما تكون الزوجة متفائلة غير متشائمة لا تحب النكد في حياتها، عندما تكون الزوجة حسنة الظن بزوجها، هذه صفات جمال تجعل الزوج يتعلق بها وينجذب إليها. إذن نحن عندما نريد أن نفعل حياة الحب والمودة في الحياة الزوجية، أول ما نحتاجه أن يتوفر كل من الزوجين على صفات الجمال. وأما متى ما اختلت صفات الجمال عند أحدهما ساد الاضطراب العلاقة الزوجية. الآلية الثانية هي إحسان كل منهما للآخر، وهو ما عبر عنه القرآن بالمعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. عندما يهتم الزوج بزوجته ولا يهمشها، وتهتم الزوجة بزوجها ولا تهمشه، تجعله شيئا ثانويا في حياتها، هذا يجعل الزوج يتعلق بها ينجذب إليها. كلما وجد منها اهتماما تعلق بها، وكلما وجدت منه اهتماما تعلقت به. إحسان كل من الزوجين إلى الآخر آلية تفعيل الحب والمودة في الحياة الزوجية. إذا كان الحب الإنساني هكذا، الحب الإلهي كذلك، عندما أريد أن يغمر حب الله وجودي وحياتي وأستشعر بحبه داخلي، كما استشعر بحب غيره أحتاج إلى هاتين الآليتين. الآلية الأولى معرفة صفات الجمال الإلهي. لماذا؟ شوفوا إخواني، أولا لأن الإنسان مجبول بفطرته بطبيعته على حب الجمال. كان الجمال حسيا كالمظاهر الخلابة، أم كان الجمال معنويا كالأخلاق الفاضلة؟ الإنسان بفطرته يحبها، بطبيعته يميل إليها. إذن الإنسان عاشق للجمال بالفطرة بالطبيعة. هذا أول. ثاني، إن الإنسان إذا تعرف على الله سبحانه وتعالى تعرف على الجمال الحقيقي، وبالنتيجة يحب الله قهرا، ينجذب إليه قهرا، يتعلق به قهرا، لأنه وقف على الجمال الحقيقي. فلأوضح لك ذلك. أنت الآن عندما يكون لك صديق رحيم بك، رحيم بأسرته، رحيم بجيرانه، هذا الإنسان أنت تنشد إليه، تتعلق به لتميزه بهذه الصفة. هذه الصفة أوقعتك على مظهر من مظاهر الجمال، جعلتك تحبه، تتعلق به. لكنك إذا تعرفت على الله ستجد أن الجمال الحقيقي عنده. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال: إن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض وقسمها بين العباد فبها يتراحمون وبها يتعاطفون. رحمة أمك لك، رحمتك لوالديك، رحمتك لأولادك، رحمة الكبير للصغير، هذه الرحمة التي تسود المجتمعات كلها من أول يوم خلق الله الدنيا إلى آخر يوم، كلها بسبب رحمة واحدة أنزلها الله وقسمها بين العباد. وادخر لنفسه 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أين هو الجمال الحقيقي؟ الجمال الحقيقي في رحمتنا، أم الجمال الحقيقي في رحمة الله؟ إذا وقف الإنسان على معرفة الله وقف على الجمال الحقيقي، فحينئذ يغمر قلبه حبه بصورة كلية قهرية غير اختيارية. زين يجي واحد يسأل يقول سيدنا كيف نعرف الجمال الإلهي؟ شلون احنا نفعل الحب الإلهي في نفوسنا؟ من خلال معرفة الجمال الإلهي. شوفوا إخواني، المعرفة الإلهية على ثلاثة أقسام. هناك معرفة فطرية موجودة معنا بحسب التكوين والفطرة، خلقنا الله على معرفته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. هذه معرفة فطرية مغروسة في داخل كل إنسان، لكن هذه المعرفة معرفة إجمالية لا توقف الإنسان على الجمال الإلهي. القسم الثاني المعرفة العقلية. أنت الآن تعرف أن الله تعالى موجود. كيف تعرف أن الله تعالى موجود؟ الأثر يدل على المؤثر. تقول كل أثر في الحياة يدل على وجود مؤثر، إذن هذا الكون كله يدل على وجود ماذا؟ مؤثر أوجد هذا الأثر. هذه معرفة عقلية، لكن هذه المعرفة العقلية لا توقفك على جمال الله. إذن شنو المعرفة التي توقف على جمال الله؟ المعرفة الأسمائية. المعرفة الأسمائية هي معرفة الله من خلال أسمائه وصفاته. إخواني، نحن نقرأ القرآن، القرآن مشحون من أوله إلى آخره بذكر أسماء الله وصفاته. لماذا؟ يريدنا القرآن أن نتعرف على الله من خلال أسمائه. هو الغفور، هو الرحيم، هو الرحمن، هو اللطيف، هو الودود، هو الكريم، هو. هذه الصفات والأسماء لو عرفنا معانيها لوقفنا على الجمال الإلهي وانشدت قلوبنا وأرواحنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأعزاء، من يريد أن يعمر حب الله في وجوده عليه أن يعرف الله معرفة أسمائية. فإذا عرفه بهذه المعرفة اطلع على الجمال الحقيقي الذي يشده إليه. هذه الآلية. الآلية الثانية، وهي قد تكون أسهل من الآلية السابقة لعموم الناس، استحضار مظاهر الإحسان الإلهي. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: قال الله لموسى: يا موسى حبب خلقي إلي وحببني إلى خلقي. خل واحدة من وظائفك أن تحببني إلى الناس وتحبب الناس إلي. قال يا رب وكيف ذلك؟ قال له ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني. تفكر ساعة، إخواني تسمعون هذه الرواية، تفكر ساعة أفضل من عبادتي سنة، بل أفضل من عبادتي 70 سنة في بعض الروايات. شنو هذا التفكر الذي يعدل عبادة 70 سنة؟ واحد من التفكر المطلوب المندوب التفكر في إحسان الله للعبد. خلي عندك ساعة في الأسبوع للتفكر في نعم الله عليك وإحسانه إليك. شوفوا إخواني، من نقرأ أدعية أهل البيت، أدعية أهل البيت مشحونة بهذه الجنة، دعاؤكم الذين قرأوه في كل ليلة جمعة: اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. تقرأ في دعاء الإمام الحسين يوم عرفة: يا من سترني عن الآباء والأمهات فلم يزجروني، وعن العشائر والإخوان فلم يعيروني، وعن السلاطين فلم يعاقبوني، ولو اطلعوا على ما اطلعت عليه يا مولا إذن لما أنظروني ولقطعوني. وتقرأ في دعاء عرفة: يا من حفظني في صغري ورزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من عارضني بالإحسان فعارضته بالإساءة والعصيان، يا من هداني إلى الإيمان قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فأطعمني وعطشانا فأرواني وذليلا فأعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني ومقيلا فأغناني وغريبا فردني ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني ساعة واحدة إخواني اجعلوها من حياتكم لاستحضار نعم الله عليكم. كم وقف معنا في الشدائد حين خذلنا الآخرون، كم ألبسنا ثوب العافية والشفاء حين عجز الأطباء، كم ستر علينا حينما أراد أن يفضحنا الآخرون. نعمه لا تحصى، إحسانه لا يجازى، ولو فكر الإنسان في مقدار إحسان الله له ونعمه عليه لن جذب قلبه إليه وتعلقت روحه به، فإن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه. إذن أيها الإنسان، إن أردت أن تستشعر حب الله في حياتك فآلية التفعيل استحضار مظاهر إحسانه. وإذا فعلنا أيها الأعزاء الحب الإلهي داخل نفوسنا، هناك مشاكل اجتماعية، مشاكل روحية، مشاكل أخلاقية، كل هذه المشاكل مشاكل سلوكية كلها تنحل بتفعيل. شوف احنا وين غافلين، والروح نحاول العلاج للمشكلة من جهة أخرى، والحال أن العلاج الجذري هو هذا. أنا أذكر لك نماذج لبعض المشاكل التي لا يمكن علاجها إلا منها. المشكلة الأولى مشكلة روحية، وهي مشكلة الجفاف الروحي، مشكلة التصحر الروحي. نصلي والصلاة أثقل على قلوبنا من جبل أبي قبيس، ندعو ولكن لا نشعر بلذة الدعاء والمناجاة، لا نفكر أن نصلي صلاة الليل ولو مرة في الأسبوع، نقف بين يدي الله في جنح الظلام ندعوه ونناجيه. حينما تنام الأبصار والعيون عندنا تصحر روحي، جفاف روحي. بعضنا يقول أنا عندي مشكلة انجذاب آني، يعني أنا انجذاب موسمي، يجي شهر رمضان أشوف نفسي عندها انجذاب لله، أقرأ قرآن، أقرأ أدعية، لكن إذا خرج شهر رمضان يذهب كل ذلك. إذا جاء يوم عرفة أعيش حالة من الانجذاب، فإذا ما مضى يوم عرفة ذهبت تلك الحالة، انجذابي انجذاب آلي. هذه المشكلة من أين نابعة؟ من وجود خلل في حب. لو أن الإنسان أحب الله حبا فاعلا يغمر قلبه ووجوده لما عانى من هذه المشاكل الروحية. يقول النبي صلى الله عليه وآله علامة حب الله حب ذكره. إذا أردت أن تعرف هل أن قلبك يحبه تعالى أو لا يحبه، راجع نفسك، هل تحب ذكره؟ هل تحب مناجاته؟ هل تحب دعاءه أو لا؟ راجع نفسك. شوف أنت الآن قايس بين حالتين، حالة عندما تذهب إلى الطبيب وتقعد في غرفة الاستقبال تنتظر نوبتك أن تصل، قد تقعد ساعة قد تقعد ساعتين، يصيبك السام يصيبك الملل، ولكنك في كل ليلة رغم التعب رغم حاجتك للنوم تجلس مع أصدقائك وتسهر معهم تتجاذب أطراف الحديث معهم، ورغم كل ذلك تشعر باللذة وتتمنى أنك لا تقوم. ما هو الفارق بين الحالتين؟ فارق بين الحالتين أن لك حبا ها هنا تحب أصدقائك، لذلك تحب أن تحادثهم وتجلس معهم ولا تمل من الجلوس معهم رغم التعب رغم حاجتك للنوم، بينما الطبيب أنت ليست بينك وبينه علاقة حب، لذلك انتظارك له يوجب سأمك وألمك. وهكذا هي العلاقة مع الله، من كان يحب الله كان يلتذ بدعائه بمناجاته بالجلوس بين يديه، إذا صلى أراد أن يطيل الصلاة، إذا دعا أراد أن يطيل الدعاء، لأنه يشعر بلذة مناجاة المحبوب، تصحر الروح والجفاف الروحي علاجه منها هنا، العلاج الجوهري له تفعيل حب الله داخل وجود الإنسان. هذه مشكلة روحية. مشكلة ثانية مشكلة أخلاقية، مشكلة الرياء عندما يتبرع بمبلغ للجمعية الخيرية وهو نعم العمل الذي يثاب عليه ويشكر عليه، يريد أن يطلع الآخرون على مقدار ما أعطى وما قدم. لماذا؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة هي مشكلة طلب المحبوبية في قلوب الناس. الرياء إخواني كمشكلة أخلاقية حقيقته ما هي؟ حقيقته طلب المحبوبية والجاه في قلوب الآخرين. لمن أصلي ليراني الآخرون أصلي، أنا أطلب بذلك أن أكون محبوبا في قلوبهم بسبب الصلاة. عندما ألطم أعزي أشارك في العزاء لأجلي أن يحبني الآخرون لهذا العمل، إذن أنا أطلب المحبوبية في قلوبهم. لماذا الإنسان يبتلى بالرياء ويظل طالبا للمحبوبية والجاه في قلوب الآخرين؟ لماذا؟ مشكلة الأخلاقية هذا من أين تنبع؟ منبعها عدم وجود حب الله فاعلا في قلب الإنسان. إمام الحسين في دعاء عرفة ماذا يقول؟ يا من أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أغيار ما أكو، القلب المحب لله يحبه خالصا سبحانه وتعالى، وكل ما يقوم به يقوم به لأجله. هذه مشكلة أخلاقية علاجها بتفعيل حب الله. نموذج ثالث، مشكلة سلوكية، وقوع الإنسان في المعصية والرذيلة. ما هو سبب؟ هناك وعيد إلهي، سلاسل، عذاب، حساب، ميزان، صراط، مواقف، نار، طبقات نارية، مع ذلك الإنسان يستكبر ويعصي الله سبحانه وتعالى. أين الخلل؟ أين المشكلة؟ المشكلة هو عدم فاعلية حب الله. لو كان حب الله فاعلا في وجوده لما عصاه. الواحد اللي يحب واحد ما يؤذيه، الواحد اللي يحب واحد ما يزعجه. لذلك الإمام الصادق يقول: ما أحب الله من عصاه. اللي يقول أنا أحب الله وهو يعصيه ليس صادقا في دعواه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في الخصام بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. انت حتى تترفع عن المعاصي وتترفع عن الرذائل ما تحتاج الى ايات عقاب تهددك تتوعد بها، فقط فعل حب الله في قلبك، استحضر مظاهر احسانه اليك، تذكر نعمه عليك. والله ان الانسان ليخجل ان يعصي الله تعالى بنعم أنعم بها عليه، يخجل الإنسان، الحياء يغمره أن تصدر منه المعصية وهو يعيش في ظل نعم الله وإحسانه وألطافه. أغمروا قلوبكم بحب الله تترفعوا عن الذنوب والمعاصي والسيئات. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. من أين جاءت هذه الطاعة؟ ملأ حب الله وجوده، ملأ حب النبي قلبه، ملأ حب الزهراء كيانه، ملأ حب الحسين كل ذرة من ذراته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. وأي مقام هذا؟ شنو هذا المقام اللي وصل العباس اللي يخليك الله تسلم عليه كل يوم رغم أنفك؟ ومتى تسلم عليه؟ في أعظم اللحظات. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت مرغم أن تسلم على العباس في صلاتك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من هم؟ الإمام الصادق يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح هذا داخل في السلام في الصلاة. أي مقام بلغه العباس بحيث أننا مضطرون ملزمون بعبارة دقيقة للسلام عليه في كل صلاة من صلواته، مقام الطاعة المطلقة. مطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء. أمير المؤمنين مدخرا له اليوم يؤدي مهمتين بل مهام، واحدة من المهام كفالة المخدرات، واحدة من المهام سقاية العطاشة، واحدة من المهام نصرة أبي عبد الله الحسين. ومن سمع صرخات الأطفال في المخيم وعطشاء ثارت نفسه، تحركت غيرته، وأقبل إلى أخيه الحسين يطلب منه الرخصة. الحسين قال لأخي عباس: دع أطفالي يموتوا وحرمي لا يبقون، فأنت عماد عسكر وحامل لوائي، إذا ذهبت يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. العباس وقف صار يتذكر، فذكر موقفا له في صفين. شنو هالموقف؟ قال: أبا عبد الله، أنا عندما رجعت في يوم صفين رجعت لأبي أمير المؤمنين وكنت مخضبا بالدم. شافني أمير المؤمنين مخضب بالدم، اتذكر هاليوم وقال: بني عباس، اليوم انت بصفين ما قصرت، لكن إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. ترى أنا مأمور من أبويا أمير المؤمنين. الحسين لما سمع قال: إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. إيه أبو فاضل، سلم على الحسين. أكو رواية تقول: فمر على خيمة الأطفال يريد يسكنهم، قال: أبنائي، إني خارج لآتي لكم بالماء، فادعوا الله أن يسلمني. رواية تقول: رفع وأكفهم، اللهم سلم عمنا العباس. طلع العباس، صعد على ظهر جواده، أراد أن يتحرك وإذا به يسمع صوت أخي عباس. ولا تسأل ماذا جاء. عظم الله أجورنا وأجوركم، وخرج مولانا أبو الفاضل إلى المعركة، قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب جناحين والجناحين قلبا. أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة، فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة. وصل إلى المشرعة وكان عليها 4000 فارس، فرقهم عنها، نزل إلى الماء أخاض الماء. يلا 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 أخاض الماء. ترس جفا أقول تذكر ذب الماي من جفه، شلون اشرب شلون اشرب وسكنه والحرم واطفى وضن قلب العليل التهب نيران، رمى الماء من يده ملأ القربة ماء، خرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر. تسمع رعيد متبختر مكيف ملاقى المؤمنين، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافته و فرت وظنت حل عليها نافخ الصوف، تطلب الملجا والرمح يلعب بالصدف، والشمس تتوقد وقلبه منظم يفوق. اتذكر سكينه واخوها وللنهر ما، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، شاف نسف شيش العدا وشدت وطلعت مريبة تنتظر زينه. يا الله أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، أنا ابن فلال الكتائب، فدار الجيش على حامل اللواء. يا علي يا علي كمن له لعين من وراء نخلة، يا زهراء وضربه على يبه. والله إن قطعتم يميني إني محام أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. يا علي يا علي يا علي يا علي، أقبل لعين آخر شاهرا سيفاه وضرب العباس. يا علي يا زهراء يا أم البنين، أصبح العباس بلا يدين. يا علي وإذا بالسهام تترك رش المطر، سهم وقع في صدره، سهم وقع في عنقه، وسهم وقع في عينه. يا علي حجب الرؤية عنه، صار لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه. يا زهراء استند إلى جذع نخلة، صار يحرك رأسه فسعى سقطت العمامة من على راسه وبان النور من جبينه، فأقبل حكيم بن الطفال يحمل عمد الحديد وضرب العباس على راسه. يا علي سقط القمر من على ظهر جواده، أظلمت سماؤك يا زينب، سماء بلا قمر سقط قمر العشيرة. نادى أخي حسين أدركني يا علي. سمع الحسين صوتا فخرج من الخيمة، لكن شيعي لا تسألني شلون خرج الآن يسقط على يمينه، الآن يسقط على شماله وهو ينادي عباس حبيبي عباس. أقبل إلي المعذرة شيعة، أقبل إلي وجده مفضوخ الرأس، اعذروني أقول، ووجد دماغه متنافرا على كتفه، فصرخ الآن لما صرخ الحسين الآن انكسر ظهري. المعذرة أخذ ابن سعد وأصحابه يصفقون، شماتة بالحسين، فنادى الحسين لا شمت، واقبل شمر فرحان يتشمت على حسين، اقل لعضيدك راح وما ظل عندك معين، الله يساعد قلبك ابو علي. يا حسين شايل بيرقك راس فضخنا وقطعنا يم المشرع شماله، يا حسين شايل بيرقك راس فضخنا وقطعنا يم المشرع شماله، ولما انكسرنا بيرقا ظهرك كسرنا، وكالطير خليناك مكسور الجناح، وعينك عميناها بسهم منصبنا عينه، وهشمنا راسك يوم هشمنا جبينه. لانها الروح ودور شماله ويمينه، وان كان شفت جفوفه ودها للنساوي اقول، وخل زينبك ترتاع لو شافت جفوفه، وقول لها بشري بالسبا وطبت الكوف. وخل زينبك ترتاع لو شافت جفوفه، وقول لها بشري بالسبي وطبت الكوفه، وصوب النهر ودها وخليها تشوف مطروح يم المشرع بلبلي ايده. بعد اسمع 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 وتحمل، وكل اهل بيتك لازم يموتوا عطاشا، حتى الرضيع بنذبح عظام الحشاشة. اقول وانت تشوف الماي وحاشا تذوق حاشا، لازم نذبحك وانت تصرخ قلبي شطرة. ابا عبد الله يلا اللي عنده دمعه، ولازم نطيحك بالسهم من فوق مهراك، ولازم بخيل الأعوجية ندوس صدره. أقول ولازم بسيفي تنقطع أوداج نحره. وراسك افصل وزينب بتلطم الخد. بيتين الدعاء يلا يا اصحاب الحوائج يا اصحاب المرضى، وبشفي غليلي منك وبحر قطنابك، وزينب ابس بيها وبقطع فؤادك، وبأمر العسكر يسلبوا منك ثيابك. حسين
إنتاج شبكة نفحات.